بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
زواج الأقارب بين العلم والدين، وحديث مشتهر لم يصح. تأليف علي أحمد الثالوث، يقرأه عليكم نضال عبد الرحمن رجب. تقديم: الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين كان مما شاع بين الناس أن زواج الأقارب يؤدي إلى نسل ضاو هزيل نحيل، ولكن هذه الفكرة الشائعة لم تؤثر في الأحكام في مهد الإسلام كما سنرى، غير أنها ارتبطت بحديث تناقله أهل اللغة وأورده بعض المتأخرين من الفقهاء كإمام الحرمين الجويني والإمام الغزالي، فكان لهذا أثره في فقه من جاء بعدهم من الشافعية إلا قليلا منهم، وأثرت هذه الفكرة في المتأخرين من فقهاء الحنابلة أيضا كابن قدامة ومن جاء بعده، ولا نكاد نجد لها أثرا عند الحنفية والمالكية، ووجدنا ما يعارضها عند أهل الظاهر. وفي عصرنا شاع وانتشر أن العلم الحديث أثبت هذه الفكرة، وهذا الأمر ليس من العلم اليقيني المقطوع به، وإنما يبنى على تجارب ودراسات تؤدي إلى نتائج ظنية قد يظهر بطلانها في وقت آخر. بل وجدنا بالفعل أحد أساتذة علم الوراثة ينتهي من تجاربه ودراساته إلى القول ببطلان هذه الفكرة الشائعة. ومع هذا فما كاد يذكر اسم العلم الحديث حتى وجدنا الفكرة تسيطر على الكتابات المعاصرة في الزواج، وعلى الأخص أولئك الذين يحلو لهم ربط الدين بكل ما يسمعون أنه من العلم الحديث، وعلى هؤلاء أن يغيروا قولهم إذا غير العلم قوله، ولكن الأدهى والأمر أن يرتبط هذا القول بحديث ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث عن ربه عز وجل. فإذا ذكرنا أن زواج الأقارب في عصرنا ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغتربوا لا تضووا، ومع أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل يتعارض مع السنة العملية، وجدنا عالما فاضلا جليلا يتحدث عن زواج الأقارب فينسب هذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم ويبني عليه الأحكام، وبعد حديث الشيخ الجليل وجدنا من يجعل هذا القول من الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت تحدثت عن زواج الأقارب في إحدى الندوات منذ 9 سنوات غير أني لم أنشط للكتابة عنه، فلما قرأت حديث الشيخ الجليل أدركت آثاره العملية في الإحجام عن زواج ما أحل الله تبارك وتعالى استجابة لقول ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، فرأيت أن أكتب مبينا ما يتصل بزواج الأقارب وعدم صحة القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ونسأل الله أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يجعل كل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وهو المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا الكتيب تحدث عن زواج الأقارب فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغتربوا لا تضغوا. وهذا الحديث وإن كان مشتهرا غير أنه لم يصح، بل لم يرد في كتب السنة، فكتبت أصل هذا البحث ونشر في مجلة الأمة التي تصدر في دولة قطر، عدد جمادى سنة 46,000 هجرية. ثم رأيت المزيد من الدراسة والبحث حتى انتهيت إلى هذه الصفحات، فنشرتها في حولية كلية الشريعة بجامعة قطر. وفي إحدى الجلسات مع أخي الفاضل صاحب الفضيلة الدكتور محمد جميل غازي دار حديث حول هذا الموضوع، وذكرت له قصة البحث، فقال إنه في أحد دروسه تحدث في هذا الموضوع وذكر حديث اغتربوا لا تضغوا. وبعد الدرس جاءه أحد الحاضرين وقال له: هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى البحث المنشور في مجلة الأمة. وفي تواضع العلماء ورجوعهم إلى الحق شكر الأستاذ العلامة تلميذه ووجهه لبحث هذه المسألة. وكنت أنوي طبع البحث في كتيب فيما بعد، ولكن فضيلته جزاه الله خيرا رأى أن نعجل بطبعه حتى يصحح هذا الخطأ الشائع. المحرمات وحكم التحريم نكاحهن. جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة بيان المحرمات من النساء كما هو معلوم، غير أن الوحي لم يذكر في الكتاب العزيز حكمة هذا التحريم. أما السنة المطهرة فقد ذكرت جانبا من هذه الحكمة في بعض روايات النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. ففي رواية لابن حبان جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. ولعبد الرزاق: فإنهن إذا فعلن ذلك قطعن أرحامهن. ولعبد الرزاق أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على ذات قرابتها كراهية القطيعة. ولابن أبي شيبة ولأبي داود في مراسيله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. وللطبراني: فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. رأي العلماء في حكمة التحريم. وتحدث كثير من العلماء عن حكمة التحريم. قال الإمام الدهلوي في حجة الله البالغة: اعلم أن تحريم المحرمات المذكورة في هذه الآيات كان أمرا شائعا في أهل الجاهلية مسلما عندهم، لا يكادون يتركونه اللهم إلا أشياء يسيرة كانوا ابتدعوها من عند أنفسهم بغيا وعدوانا، كنكاح ما نكح آباؤهم والجمع بين الأختين. وكانوا توارثوا تحريمها طبقة عن طبقة حتى صار لا يخرج من قلوبهم إلا أن تمزع. وكان في تحريمها مصالح جليلة، فأبقى الله تعالى عز وجل أمر المحرمات على ما كان، وسجل عليهم فيما كانوا تهاونوا فيه. والأصل في التحريم أمور، منها جريان العادة بالاصطحاب والارتباط، وعدم إمكان لزوم الستر فيما بينهم، وارتباط الحاجات من الجانبين على الوجه الطبيعي دون الصناعي. فإنه لو لم تجري السنة بقطع الطمع عنهن والإعراض عن الرغبة فيهن لهاجت مفاسد لا تحصى. وأنت ترى الرجل يقع بصره على محاسن امرأة أجنبية فيتوله بها ويقتحم في المهالك لأجلها، فما ظنك في من يخلو معها وينظر إلى محاسنها ليلا ونهارا؟ وأيضا لو فتح باب الرغبة فيهن ولم يسد ولم تقم اللائمة عليهم فيه أفضى ذلك إلى ضرر عظيم عليهن، فإنه سبب عضلهم إياهن عمن يرغبن فيه لأنفسهم، فإنه بيد أمرهن وإليهم إنكاحهن، وأن لا يكون لهن إن نكحوهن من يطالبهم عنهن حقوق الزوجية مع شدة احتياجهن إلى من يخاصم عنهن. ونظيره ما وقع في اليتامى، كان الأولياء يرغبون في مالهن وجمالهن ولا يوفون حقوق الزوجية، فنزل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. بينت ذلك عائشة رضي الله عنها، وهذا الارتباط على الوجه الطبيعي واقع بين الرجال والأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ومنها الرضاعة، فإن التي أرضعت تشبه الأمة من حيث أنها سبب اجتماع أمشاج بنيته وقيام هيكله، غير أن الأمة جمعت خلقته في بطنها. وهذه ردت عليه سد رمقه في أول نشأته، فهي أم بعد الأم، وأولادها إخوة بعد الإخوة، وقد قاست في حضانته ما قاست، وقد ثبت في ذمته من حقوقها ما ثبت، وقد رأت منه في صغره ما رأت، فيكون تملكها والوثوب عليها مما تمجه الفطرة السليمة. وكم من بهيمة عجماء لا تلتفت إلى أمها أو إلى مرضعتها هذه اللفتة، فما ظنك بالرجال؟ وأيضا فإن العرب كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الأحياء فيشب فيهم الوليد ويخالطهم كمخالطة المحارم، ويكون عندهم للرضاعة لحمة كلحمة النسب، فوجب أن يحمل على النسب. ومنها الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب، فإن الضرتين تتحاسدان، وينجر البغض إلى أقرب الناس منهما، والحسد بين الأقارب أخنع وأشنع. وقد كره جماعات من السلف ابنتي عم لذلك، فما ظنك بامرأتين أيهما فرض ذكرا حرمت عليه الأخرى كالأختين؟ والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في تحريم الجمع بين بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت غيره، فإن الحسد من الضرة واستئثارها من الزوج كثيرا ما ينجران إلى بغضها وبغض أهلها، وبغض النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأمور المعاشية يفضي إلى الكفر، والأصل في هذا الأختان. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يجمع بين المرأة وعمتها الحديث على وجه المسألة. ومنها المصاهرة، فإنه لو جرت السنة بين الناس أن يكون للأم رغبة في زوج بنتها وللرجال في حلائل الأبناء وبنات نسائهم، لأفضى إلى السعي في فك ذلك الربط أو قتل من يشح به. وإن أنت تسمعت إلى قصص قدماء الفارسيين واستقرأت حال أهل زمانك من الذين لم يتقيدوا بهذه السنة الراشدة، وجدت أمورا عظاما ومهالك ومظالم لا تحصى. وأيضا فإن الاصطحاب في هذه القرابة لازم، والتستر متعذر، والتحاسد شنيع، والحاجات من الجانبين متنازعة. فكان أمرها بمنزلة الأمهات والبنات أو بمنزلة الأختين. وقال فخر الرازي في تفسيره: ذكر العلماء أن السبب لهذا التحريم أن الوطأ إذلال وإهانة، فإن الإنسان يستحي من ذكره ولا يقدم عليه إلا في الموضع الخالي، وأكثر أنواع الشتم لا يكون إلا بذكره، وإذا كان الأمر كذلك وجب صون الأمهات عنه، لأن إنعام الأم على الولد أعظم وجوه الإنعام، فوجب صونها عن هذا الإذلال. والبنت بمنزلة جزء من الإنسان وبعض منه. قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني. فيجب صونها عن هذا الإذلال، لأن المباشرة معها تجري مجرى الإذلال، وكذا القول في البقية، والله أعلم. الجمع بين القريبات. قد تكون حكمة التحريم هي ما بينه الرازي من قول العلماء وما فصله الدهلوي، وقد تكون شيئا آخر لا نعلمه، غير أننا نسلم تسليما جازما بأن الله عز وجل إنما يحل أو يحرم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وإن لم تذكر لنا. وعندما تحدث العلماء عن حكمة تحريم الجمع بين الأختين اقتبسوا من نور النبوة، وذكر آنفا قول الدهلوي، وقال الخطابي يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم. وقال الفخر الرازي الأختية قرابة قريبة، والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة والشفقة والكرامة، وكون إحداهما ضرة الأخرى يوجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة. وقال الألوسي مدار حرمة الجمع بين الأختين إفضاؤه إلى قطع ما أمر الله تعالى بوصله، واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الجمع بين الأختين ومثله الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يؤدي إلى قطع الرحم، أفيعد هذا علة فيحرم الجمع بين القريبات من القرابة القريبة كابنتي العم وابنتي العمة وابنتي الخال وابنتي الخالة، أم ليس علة بل حكمة والجمع حلال لكنه مكروه، أم أن الحكمة غير مضطردة بل قاصرة على ما حرم؟ قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد اتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح، وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص أم هو من باب الخاص أريد به العام. فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار هو خاص أريد به الخصوص فقط، وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نص عليه. وقال قوم هو خاص والمراد به العموم، وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة، فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة، ولا بين ابنتي خال أو خالة، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها أو بينها وبين بنت خالتها. وقال القرطبي بعد الحديث عن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها مخافة القطيعة، وقد طرد بعض السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها، وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح، وروي عنه ابن جريح أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح، وقد نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي فجمع بين ابنتي عم، ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن، وقد كره مالك هذا وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن ابنتي العم أيجمع بينهما، فقال ما أعلمه حراما. قيل له أفتكرهه؟ قال إن ناسا ليتقونه. قال ابن القاسم وهو حلال لا بأس به. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، وهما داخلتان في جمع ما أبيح بالنكاح غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع، وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي خالة. وفي كتاب البيان والتحصيل جاء ما يلي: سئل مالك عن ابنتي عم أيجمعان؟ فقال ما أعلم حراما. قيل له أفتكرهه؟ فقال إن أناسا ليقولونه، وقال لنا قبل ذلك وغيره أحسن منه. قال ابن القاسم هو حلال لا بأس به. قال محمد بن رشد وهذا كما قال لأن النهي إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين ذوات المحارم بيانا لما في كتاب الله عز وجل من النهي عن الجمع بين الأختين إذ هما ذوات محارم، وابنتا العم إذا لم يكونا أختين لا حرمة بينهما، لو كان أحدهما رجلا جاز له أن يتزوج الأخرى، فمن كره الجمع بينهما إنما اتقى ذلك من ناحية العداوة التي تتقى أن تقع بينهما بذلك، ولا ينبغي أن يكون التقاطع بين ذوي الأرحام، والله الموفق. وفي كتاب الأم عند الحديث عمن يحل الجمع بينه قال الإمام الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع الحسن بن محمد يقول جمع ابن عمر لابنتي عم الله فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن. وقال ابن قدامة في المغني ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم ودخولهما في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا، وفي كراهة ذلك روايتان إحداهما يكره. روي ذلك عن ابن مسعود وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن وسعيد بن عبد العزيز، وروى أبو حفص بإسناده عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها كراهية القطيعة، ولأنه مفض إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها فأقول أحواله الكراهة، والأخرى لا يكره، وهو قول سليمان بن يسار والشعبي وحسين بن حسن والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع فلا تحرم الجمع فلا يقتضي كراهته كسائر الأقارب. وتحت باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء في المصنف يروي عبد الرزاق عدة روايات عن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ومن روايات الباب ما يأتي عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيجمع بينهما وبين بنت عمتها؟ قال لا بأس بذلك. وعن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم، وعن معمر عن قتادة في ابنتي العم يجمع بينهما قال ما هو بحرام إن فعله ولكنه من أجل القطيعة. وذكر روايتين في زواج حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب ابنتي عمه. وفي كتاب السنن لسعيد بن منصور باب ما جاء في ابنتي العم والجمع بينهما، وتحت الباب ثلاثة أخبار. الأول رواية ابن أبي نجيح عن عطاء ولفظها كره نكاح ابنتي العم لفساد بينهما، والثاني عن هشام بن حسان عن الحسن أي البصري أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين ابنتي العم وبين بنتي الخال، والثالث مثل الروايتين الأخيرتين لعبد الرزاق. والخبران الأول والثالث ذكروهما ابن أبي شيبة في مصنفه تحت عنوان في الجمع بين ابنتي العم، وروي عن عمرو عن جابر بن زيد قال سئل هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة عمها؟ قال تلك القطيعة ولا تصلح القطيعة. وروي عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة. وأخيرا روي عن عيسى ابن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. والأحاديث الكثيرة التي قد تكون بلغت حد التواتر بينت القرابات المحرم الجمع بينها وليس منها ابنتا العم، فلعل ابن أبي شيبة ذكر هذا الحديث في نهاية موضوعه إشارة إلى أنه يؤيد القائلين بالكراهة، والله تعالى أعلم. من هذا نرى أن تحريم الجمع بين القريبات غير ما ذكر في الكتاب والسنة لا يستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ويرده ما ثبت عن الصحابة والتابعين المذكورين من قبل في بيان الاستدلال على جواز الجمع بين ابنتي العم. ويبقى هنا الخلاف في كراهة هذا الجمع وعدم كراهته، ووقوع هذا في خير القرون يؤيد جوازه دون كراهة، ولكن خشية قطيعة الرحم تؤيد القائلين بالكراهة، والله أعلم. أي النساء خير؟ إذا كان الأئمة اختلفوا في الجمع بين القريبات، فماذا رأوا إذا لم يكن الجمع وإنما نكاح من القريبات اللائي أباح الله تعالى نكاحهن، كأن يكن من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. عندما ننظر في السنة المطهرة نجد الحديث المشتهر الذي رواه الشيخان وغيرهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا خلاف حول مراعاة الدين عند الاختيار، بل إن الإمام مالكا جعل الكفاءة في الدين فقط، ولكن الجمهور اعتبر الكفاءة في النسب. وفي صحيح البخاري نجد الباب 12 من كتاب النكاح هو باب إلى من ينكح وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إنجاب. وتحت الباب حديث واحد وذكره بسنده المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. قال الحافظ في الفتح: اشتملت الترجمة على 3 أحكام، وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح، وأن الذي يريد التزوج ينبغي أن ينكح إلى قريش لأن نساؤهن خير النساء، وهو الحكم الثاني. وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم، لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد. وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عائشة مرفوعا: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء. وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضا، وفي إسناده مقال ويقوي أحد الإسنادين الآخر. وشرح الحافظ الحديث الشريف ثم قال: وفي الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصا القرشيات، ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب ويؤخذ منه الكفاءة في النسب. وفي أحاديث أخرى نجد الترغيب في نكاح البكر، وفي غيرها الحث على اختيار الولود الودود. ولم أجد فيما رجعت إليه من كتاب السنة حثا على نكاح الأقارب أو الأباعد، إلا إذا اعتبرنا النسب في الكفاءة، فيكون ابن العم مثلا كفءا لبنت عمه، ويكون الترغيب في نكاح الأقارب ضمن الترغيب في نكاح الأكفاء. زواجه صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا في السيرة العطرة نجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوج من الأقارب ومن الأباعد. فالسيدة خديجة رضي الله عنها قرشية، جد جدها هو قصي، وزينب بنت جحش رضي الله عنها ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان، كسائر بني أمية تجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وعرض علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج من ابنة حمزة رضي الله عنها، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم سبب المنع، وهو وجود القرابة المحرمة بسبب الرضاع. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عون الثقفي قال: سمعت أبا صالح الحنفي يقول: سمعت ابن الكواء سأل عليا عن بنت الأخ من الرضاعة، فقال علي: ذكرت ابنة حمزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها بنت أخي من الرضاعة. وفي كتاب الأم قال الإمام الشافعي: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن جدعان قال: سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل لك في ابنة عمك بنت حمزة؟ فإنها أجمل فتاة في قريش. فقال: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟ أخبرنا الداروديّ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة مثل حديث سفيان بن في بنت حمزة.
من فضلك تابع بقية المادة.